أحدث من لسان ينطق قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. ما زال الكلام في بحث الحقيقة والمجاز العقليين. الشارح قبل أن يتعرض لتعريف المصنف لهذين الأمرين وقبل بيان مفردات التعريف، الشارح تعرض إلى نقاط ثلاثة، إلى نقاط ثلاث في انحصار الكلام وانحصار الإسناد في الحقيقة والمجاز، وفي النقطة الثانية في ما هو الموصوف بالحقيقة والمجاز، وفي النقطة الثالثة في موضع هذا البحث. الشارح عرض إلى هذه النقاط الثلاثة، أن عليكم السلام، أن الإسناد هل هو منحصر بالحقيقة والمجاز أو ليس بمنحصر، أي نقطة. نقطة ثانية أن الموصوف بالحقيقة والمجاز ما هو، هل أن الموصوف بالحقيقة والمجاز هو الإسناد كما عبر المصنف الماتن، أم أن الموصوف بالحقيقة والمجاز هو الكلام كما ذكر. هذا الأمر الثاني، النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة اللي تعرض لها الشارع في موضع هذا البحث، هل أن هذا البحث موضعه هو علم المعاني أم علم البيان. احنا تحدثنا بالنقطة الأولى وقلنا أن رأي المصنف حسب ما يظهر من عبارتها هنا وحسب تصريحه في مواضع أخرى، رأي الماتن هو عدم الانحصار. الماتن لا يرى انحصار الإسناد بالحقيقة والمجاز، بل هناك من الإسناد ما هو ليس بحقيقة وليس بإسناد، خلافا للسكاكي. إسناد الخبر إلى المبتدأ هذا لا هو حقيقة ولا هو مجاز برأي الماتن، سواء كان الخبر جامدا أو مستقا. هذا رأي الماتن خلافا للسكاكي القائل بالانحصار. هاي النقطة تحدثنا عنها وفرغنا منها. النقطة الثانية أن موضع هذا الفن أو موضع هذا البحث هو أي الفنون الثلاثة، هل أن موضع هذا البحث هو علم المعاني كما ذكره الماتن ذكر في علم المعاني، أم أنه علم البيان كما فعل البعض؟ جاوبنا هذا البحث، أيضا ذكرنا جاوبنا، قلنا الماتن ذكره في هذا البحث في هذا الفن ولم يذكره في علم المعاني، لأن هذا البحث يبحث عن أحوال الألفاظ، وأحوال الألفاظ البحث عن أحوال الألفاظ كما تقدم في تعريف علم المعاني هو موضع لعلم المعاني. علم المعاني هو العلم الباحث عن أحوال اللفظ العربي، فذكره في علم المعاني ولم يذكره في علم البيان، مع أنه يبحث عن كيفية إيصال المعنى الواحد بأكثر من طريق. هاي النقطة الأولى أيضا تقدمت. النقطة الثالثة اللي ما ذكرناها وصلنا إليها، النقطة الثالثة هي أن الموصوف بالحقيقة والمجاز العقلي ما هو، هل أن الموصوف بالحقيقة والمجاز العقلي هو الإسناد؟ فنقول الإسناد حقيقة، الإسناد مجاز، الإسناد حقيقة عقلية، الإسناد مجاز عقلي. لو الموصوف هو الكلام نقول الكلام حقيقة عقلية، الكلام مجاز عقلي. شنو الموصوف حقيقة بالحقيقة والمجاز؟ المصنف جعل الموصوف بالحقيقة والمجاز هو الإسناد كما هو واضح. احنا نقول اسناد الكلمه الى اسناد الفعل عفوا او معنى الى ما هو له حقيقه، هذا الاسناد، الاسناد حقيقه. اسناد الفعل او ما معنى او معنى الى غير ما هو له بتاول هذا مجاز عقلي. فالموصوف بالحقيقه والمجاز بالحقيقه العقليه والمجاز العقلي، الموصوف حقيقه هو الاسناد. فإذن لا نقول أن الموصوف بالحقيقة والمجاز هو الكلام كما فعل بعضهم، كالسكاكي. السكاكي قال الكلام ينقسم إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي، وصف الكلام بأنه حقيقة ومجاز عقلي، والصحيح ما فعله الماتن، لأن الموصوف أولا وبالذات هو الإسناد. نعم الكلام يوصف بأنه حقيقة أو مجاز بتبع الإسناد، بتبع الإسناد يوصف الكلام بأنه حقيقة ومجاز باعتبار أن الكلام يشتمل على الإسناد. ففي الحقيقة الموصوف أولا وبالذات بالحقيقة والمجاز هو الإسناد، أما وصف الكلام المشتمل على هذا الإسناد بأنه حقيقة أو مجاز هذا وصف بحال المتعلق، وصف من قبيل الثاني وبالعرب، ثانيا وبالعرب نصف الكلام بأنه حقيقة أو مجاز. فالصحيح ما فعله الماتن من تقسيم نفس الإسناد إلى الحقيقة والمجاز. هاي نقاط ثلاثة تعرض لها الشارح. قال الشارح: ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو خبريا أو إخباريا منه حقيقة ومنه مجاز. هاي النقطة الأولى، قال لم يقل إما حقيقة وإما مجاز، لأن بعض الإسناد عنده يعني عند الماتن عند المصنف ليس بحقيقة ولا مجاز، كقولنا الحيوان جسم والإنسان حيوان، إحنا قلنا وهكذا زيد قائم. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى شنو؟ أن الانقسام انقسام الإسناد إلى الحقيقة والمجاز ليس بمنحصر، هناك واسطة، هاي الواسطة هي إسناد الخبر إلى المبتدأ، لا هي إسناد حقيقي ولا هي إسناد مجازي. النقطة الثانية قال عنها الشارح: وجعل يعني الماتن الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد دون الكلام. يقول الحقيقة والمجاز المفروض الذي يوصف بهما هو الإسناد مو الكلام، خلافا لما فعله السكاكي في مفتاح العلوم. السكاكي قال الكلام منه مجاز ومنه حقيقة، قال وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد دون الكلام، لأن اتصاف الكلام بها أو بهما، اتصاف الكلام أيها السكاكي، اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد. فهذا وصف صحيح لكنه وصف بحال المتعلق مو وصف أولا وبالذات. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، وأوردهما يعني المصنف أورد الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، وأوردهما في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. إذن السؤال الثالث اللي طرحناه أنه ما هو موضع هذا البحث، يجاوب الشارح تبعا للماتن يقول موضع، عليكم السلام، موضع هذا البحث هو علم المعاني لا علم البيان، فالمناسب أن يذكر في علم المعاني. ليش؟ شنو تعليل الشارح؟ التفتوا شنو تعليل الشارح؟ الشارح قال الداعي لإيراد هذا البحث في علم المعاني لأنه باحث عن أحوال اللفظ، أو لأنه من أحوال اللفظ. فعلا الحقيقة والمجاز من أحوال اللفظ. هاي صغرى جيب الكبرى، وكل ما يبحث أو كل بحث يبحث فيه عن أحوال اللفظ العربي داخل في علم المعاني. ليش؟ هذا من خلال التعريف أخذنا الكبرى، الكبرى أخذناه من التعريف. التعريف يقول، التعريف يقول علم المعاني هو العلم الباحث عن أحوال اللفظ العربي. هذا يبحث عن أحوال اللفظ العربي، إذن لابد من ذكره في علم المعاني. هذا تعليل الشارح. لكن أقول يرد على هذا، علق على هذا، أنه من قال أن علم المعاني يبحث عن مطلق أحوال اللفظ العربي؟ شنو علم المعاني؟ يتناول كل ما يرتبط بأحوال اللفظ العربي من دون تقييد مطلقا ومن دون تقييد بحيثية. كمل التعريف، أنت ليش تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ إجيت أخذت جزء من التعريف وقلت إيه إذن هذا لابد أن يدخل ويانا يعني. كمل التعريف، شنو كان التعريف؟ علم يبحث فيه عن أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، مو هيك من حيث قلنا من حيث انه تطابق مقتضى الحال، من حيث ان هذه الاحوال تطابق، من حيث ان هذا الكلام يطابق مقتضى الحال. فاذا الاحوال المبحوث عنها مو مطلق الاحوال، الاحوال التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. ومن هنا قلنا مثل الادغام خارج، الادغام اللي هو حال من احوال اللفظ لا يمكن ان ينكر كون الادغام حال من احوال اللفظ. ومع هذا احنا ما نبحث في علم المعاني عن الادغام، نبحث في علم اخر. ليش؟ لانه وان كان من احوال اللفظ العربي لكن ليس به يطابق الكلام مقتضى الحال، مو من هالجهة، مو من هالجهة. فاذا هذا لابد، هذا التعليل ليس بتام، هذا اولا. ثانيا المجاز اللغوي، الحقيقة اللغوية شنو تفسيرها، شنو تعريفها؟ ذكرنا بالدرس السابق قلنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالمجاز اللغوي الحقيقة اللغوية أيضا من أحوال اللفظ، من أحوال يا لفظ، من أحوال المسند، من أحوال المسند إليه. فلابد كما دخلت الحقيقة والمجاز العقليين في علم المعاني بحجة أنه من أحوال اللفظ، كان ينبغي لك هم تدخل شنو؟ تدخل الحقيقة والمجاز اللغويين في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ، وهذا لا يمكن المصير إليه. كل من بحث الحقيقة والمجاز اللغويين ذكرها في علم البيان ولم يذكره في علم المعاني. إذن هذا التعليل عليل، تعليل الشارح بإدخال هذا البحث في علم المعاني، هذا التعليل ليس بمستقيم، مو تام. فالصحيح أن يقال أن هذا البحث من حقه أن يذكر في علم البيان. ليش؟ لأنه يبحث عن إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة من حيث الوضوح والخطا. هذا مرة نجيب حقيقة، مرة نسوي مجاز، كل حقيقة والمجاز اللغويين من دون أدنى فرق. من هالجهة ماكو فرق، من هذه الجهة لا فرق بين الحقيقة والمجاز العقليين والحقيقة والمجاز اللغويين. فكما أدخلتم اللغويين في علم البيان كذلك لابد من إدخال العقليين في علم البيان. فإذا حقه هذا البحث أن يذكر في علم البيان، نقول إنما ذكره المصنف في هذا البحث استطرادا. شنو المناسبة؟ شنو الاستطراد أولا؟ الاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبته. أكو مناسبة، مناسبة واضحة جدا، إحنا قاعد نبحث عن أحوال الإسناد، فجبنا الإسناد الحقيقي والمجاز لأجل هذه المناسبة. فخلينا نلتزم أنه موضع الأصلي، موضع الحقيقي الواقعي من دون مسامحة هو علم البيان، كما فعل السكاكي. السكاكي ذكر هذا البحث في علم البيان. فإذا الموضع الصحيح الواقعي الحقيقي من دون أي اعتبار ومن دون أي مسامحة هو علم البيان، كما سوى واحد من أبرز أئمة الفن اللي هو السكاكي. نعم نعتبر للمصنف، نعتبر للماتن، نقول الماتن وإن كان ينبغي أن يذكر في علم البيان لكن ذكره في علم المعاني من باب الاستطراد لمناسبة واضحة وليست بخفية. من هنا نقول أن هذا التعليل الذي ذكر الشارح ليس بتام. قال وأوردهما، يعني المصنف أورد بحث الحقيقة والمجاز العقليين في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. ثم قال وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعلي أو معنى. بعد أن بيّن هاي النقاط الثلاثة إجا الآن يدخل في تعريف الماتن للحقيقة العقلية والمجاز العقلي. أما الحقيقة العقلية فقال عنها الماتن هي إسناد الفعلي أو معناه إلى ما هو له. ثم ذكر قيدين آخر، إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له. قلنا بالدرس السابق شنو المراد من ما هو له؟ قلنا ما حقه أن يسند وينتب إليه. فإذا كان بالواقع زيد هو الذي ضرب عمرا، فإذا قلنا زيد ضرب عمرا فإسناد الضرب، إسناد الضاربية بالأحرى إلى زيد، هذا إسناد ما هو له، إسناد ما هو له بالواقع، فهذا الإسناد يكون إسنادا حقيقيا، إسنادا حقيقيا جار على ما هو له، مسند ومنسوب إلى ما هو له. حينما قال الماتن، ماتن قال الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له، حينما قال إلى ما هو له انسبق إلى الذهن ما هو له، ما هو له بحسب الواقع، ما هو له يعني شنو؟ يتبادر إلى الذهن من واحد يسمع إسناد الشيء إلى ما هو له، إلى ما يستحقه، يستحقه وين؟ في الواقع. في حين إحنا عندنا بعض المجازات الحقيقية ليست بإسناد الفعل إلى ما هو له في الواقع، كما في قول الكافر منكر الصانع يقول أنبت الربيع البقلة، هاي أنبت الربيع البقلة هاي حقيقة عقلية، لأن المتكلم بحسب اعتقاده أسند الإنبات إلى ما هو له، فهاي بحسب عقيدته حقيقة عقلية، وهي فعلا لأنه أسند ونسب الفعل إلى ما هو له، نسب الإنبات إلى الربيع اللي هو يعتقد أن هذا إسناد حقيقي. فإحنا من حمل المتكلم ما لا يريده، هو يريد أن يسند الإنبات إلى الربيع يعني إلى المطر، يقول المطر هو الذي ينبت البقل، النبت هو الذي، المطر هو الذي ينبت النباتات والأشجار، ويعتقد بذلك، واعتقاد بذلك معناه أنه نسب وأسند الفعل اللي هو الإنبات إلى ما هو له، هذا حقيقة، فهذا خارج عن تعريفك أيها الماتن. الماتن التفت فقال إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم. من قال عند المتكلم؟ دخلت ويانا مثل هكذا أمثلة. فقبل هذا القيد، قبل هذا القيد في التعريف مثل هكذا أمثلة كانت خارجة عن التعريف، بهذا القيد أدخلها الماتن في تعريفه، فهذا القيد الغرض منه إدخال مثل هكذا أمثلة. طبعا بالتعريف الأول أو بالجزء الأول من التعريف داخل ويانا الحقائق الواضحة، مثل قول المؤمن الذي يعتقد بوجود الصانع يقول أنبت الله البقلة، إيه هذا إسناد حقيقي وهو داخل، ما خارج ويانا من التعريف حتى يحتاج إلى ما يبطله، فهذا داخل الأول. الثاني دخلناه، الثاني قول المنكر، منكر الصانع، قول الكافر بتعبير الماتن، قول الجاهل مراد يعني الجاهل بالصانع يعني الكافر، هذا قول الجاهل، قول الكافر أنبت الربيع البقلة، دخل ويانا بقوله عند المتكلم. ثم التفت الماتن إلى أن هذا التعريف إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له هذا عند المتكلم، هذا يخرج ما يخالف اعتقاد المتكلم، لأن هو قال عند المتكلم يعني في اعتقاد المتكلم، فإذا خرج بهذا القيد ما لا يطابق اعتقاده، كما في الأخبار الكواذب، الأخبار الكاذبة هو هذا الخبر لا يطابق اعتقاده، إذا قال الكاذب البعيد، إذا قال جاء زيد وهو يعتقد بعدم مجيئه، هذا إسناد حقيقي لو مجازي، هذا إسناد حقيقة عقلية لو مجاز عقلي، واضح أنه حقيقة عقلية فلا بد من إدخاله بالتعريف، في حين هو لا يطابق معتقد المتكلم، ما ينطبق عليه التعريف إلى الآن، إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في اعتقاد المتكلم هذا ما صادق إلى الآن. من هنا جاب قيد، قال في الظاهر بحسب ما يظهر من حاله أنه مطابق لاعتقاده، الكاذب يظهر من حاله، حال الإخبار الكاذب يظهر من حاله أن هذا الإخبار يعتقد به، مضمون هذا الخبر يعتقد به، فهو يظهر من حاله أنه معتقد لذلك الخبر، فدخل معنا مثل هكذا أخبار الأخبار الكواذب. وهكذا ما لا يطابق الاعتقاد لكن إنما يخبر بمضمون الخبر مع أنه لا يعتقد به لكنه ليس بكاذب، كما في مثلا المخالف الذي لا يعتقد بمشروعية التقية يخاطب المؤمن يقول له التقية مشروعة، التقية مشروعة، هذا صدق لو كذب، صدق لو كذب أيها المشهور أيها الجمهور، شنو صدق لو كذب؟ هذا صدق لأنه مطابق للواقع. إحنا المشهور الجمهور المناط في صدق وكذب القضية هو مطابقة وعدم مطابقة الواقع. التقية مشروعة، إحنا بحسب عقائدنا التقية مشروعة، هي مطابق للواقع، فمو خبر كاذب مثل جائزة، لكنه هذا المخالف لا يطابق اعتقاده، هو يعتقد بعدم مشروعية التقية فيقول التقية مشروعة، هاي التقية مشروعة، هذا إسناد حقيقي لا بد يدخل ويانا بالتعريف. فحينما قال إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم، يقول هذا مو عند المتكلم، فإجا في الظاهر حتى يدخل لنا مثل هكذا موارد. من قال في الظاهر؟ قال إيه يظهر من حاله أن هذا المخالف اللي يخاطب المؤمن مجاملة مداهنة مداراة، يظهر من حاله أنه يعتقد بذلك، فهو عند المتكلم بحسب الظاهر، عند المتكلم بحسب ظاهر المتكلم، وبذلك تدخل عندنا الأقسام الأربعة للحقيقة. فإذا تعريف الماتم تعريفا جامعا لهذه الأقسام الثلاثة، ما طابق الواقع والاعتقاد، ما طابق الواقع دون الاعتقاد، ما طابق الاعتقاد دون الواقع، ما لا يطابق لا الواقع ولا الاعتقاد. هذا الأخير الأخبار الكاذبة، ما قبل مثل التقية مشروعة، والسابقين قول المؤمن وقول الجاهل، قول الكافر أنبت الربيع البقلة أو أنبت الله البقلة بالأول. فإذا هذا التعريف صار تعريف جامع، هذا خلاصة تعريف الماتم وبيان الشارح يتعرض إلى بعض المطارب الجانبية بالأثناء. لاحظوا عبارة الماتن، قال وهي يعني الحقيقة، الحقيقة الحقيقة العقلية، إسناد الفعل أو معناه، شنو المراد من معنى الفعل؟ واضح معنى الفعل يعني ما يحمل معنى الفعل اللي هو اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، صيغة المبالغة، المستقات اللي مرت علينا بالنحو. وهي إسناد الفعل أو معنى إلى ما هو له، من قال إلى ما هو له؟ يعني بالواقع، حينما قال عند المتكلم أدخل ما يطابق اعتقاد المتكلم، في الظاهر أدخل لنا قسمين، قسم هذا التقية مشروعة والأخبار الكاذبة. مثل قال كقول المؤمن أنبت الله البقلة، أنبت الله البقلة، هذا مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد، هذا داخل ويانا بالتعريف. بعد كفى الله المريضة، أيضا هذا حقيقة عقلية مطابقة للواقع ومطابقة لاعتقاد المؤمن، لذلك هو قال مؤمن، مؤمن يعني يعتقد أن الله هو المؤثر هو الصانع. بعد وقول الجاهل أنبت الربيع البقلة، هاي أنبت الربيع البقلة، هاي مطابقة للواقع لو مو مطابقة للواقع؟ مو مطابقة للواقع، لكنها عند المتكلم، المتكلم يعتقد أنها مطابقة للواقع. ليش؟ لأن احنا فارضين أن المتكلم جاهل كافر لا يعلم الصانع، فهو يعتقد أن الذي ينبت النباتات هو نفس المطر، ما فعل وراء المطر هي التي تنبت البقلة. قال وقول الجاهل، قلنا المراد من الجاهل يعني الكافر، بقرينة مقابلته بالمؤمن فيما سبق، هو قال كقول المؤمن وقول الجاهل، كقول المؤمن وقول الكافر، يعني فالمراد من الجاهل الكافر. أنبت الربيع البقلة وكقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجد. هذا المراد من كقولك، هذا جنة الكبرى المراد منها الأخبار الكواذب، فكان ينبغي على الماتن ما يقول كقولك، تأدبا مع القارئ ينبغي أن ما يقول كقولك، لأن هذا هو الأخبار الكاذبة، ونقول كقوله مثلا. وكقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجد، يعني هو مو مطابق للواقع، فرضين كاذب وهو يعلم أنه ليس بمطابق للواقع، فإذا شنو؟ لا يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد، لكن بحسب ظاهر حاله، ظاهر حال المتكلم أنه يطابق اعتقاده، فقال عند المتكلم بحسب الظاهر، بحسب ما يظهر من حاله، فدخل ويانا الأخبار الكواب. كم مثال الماتن مثل؟ مثل بأمثلة ثلاثة بعد، احنا الشق الرابع ذكرناه، شنو الشق الرابع؟ اللي يطابق الاعتقاد ويخالف اللي يطابق الواقع ويخالف الاعتقاد، التقية مشروعة، هذا هم داخل ويانا المفروض. المصنف ما مثل إله، الشارح يعتذر يقول صحيح هو ما مثل إله، وهذا المثال متروك بحسب عبارته، متروك في المتن، لكن تركز في المتن لا يعني أنه ليس من أقسام الحقيقة العقلية، لا هو من أقسام الحقيقة العقلية، وكان ينبغي التمثيل به، لكن العذر للماتن أن مثل هكذا مورد، هذا موارد قليلة، موارد قليلة، ما طابق الواقع وخالف الاعتقاد، موارد قليلة، فما مثل الماتن لها لقلة مورده، لقلة مورد هذا القسم لن يمثل الشارح له، وإلا فهو داخل في الحقيقة العقلية، أولا بحسب تعريفه يشمل هذا القسم، وثانيا الأهم من هذا وذاك، هو نفسه الماتن الخطيب القزويني نفسه ذكر في الإيضاح أن أقسام الحقيقة العقلية أربعة، وذكر هذا المثال، وذكر هذا المثال اللي راح يجيبه الماتن، نفس الخطيب القزويني ذكر مثال الشارح، فالخطيب القزويني يعترف من خلال مثاله ومن خلال تصريحه في الإيضاح أن أقسام الحقيقة العقلية أربعة، فعدم تمثيله لا يعني عدم دخول هذا القسم في الحقيقة العقلية، لا، هذا القسم داخل في الحقيقة العقلية، لكن إنما لم يمثل له لقلة أمثلته، لقلة موارده. قال الشارح وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه، شنو معنى الفعل؟ قال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف إلى ما هو له، يعني إسناد الفعل إلى ما هو له، يعني إسناد الفعل إلى شيء، إسناد الفعل إلى شيء، هذا الفعل لذلك الشيء، كما في زيد ضرب، من أقول زيد ضرب وبالخارج فعله الذي ضرب زيد والمضروب هو عمرو، أنا من أقول زيد ضرب إسنادي الضرب إلى زيد، إسنادي الفعل إلى زيد، مو زيد ضرب، ضرب زيد لأن هذا مبتدأ وخبر وهو خارج، لا ضرب زيد، هذا إسناد الضرب إلى زيد، هذا إسناد الفعل إلى زيد الذي هو يعني الفعل الضرب له لزيد، هذا إسناد حقيقي. قال إلى ما أي إلى شيء، قول إلى لفظ مثلا، هو يعني الفعل له يعني لذلك الشيء، كما في الضرب اللي هو الفعل المن للفظ زيد اللي الفعل لمسمى ذلك اللفظ اللي هو زيد، إلى ما هو أي إلى شيء، هو أي الفعل أو معناه له أي لذلك الشيء، كالفاعل والمفعول فيما بني له. احنا قلنا ان المصنف يعتقد ويرى عدم الانحصار، يعني اسناد الفعل او معناه الى ما هو له هذا حقيقة، اسناد الفعل او معناه الى غير ما هو له هذا مجاز، اما لا اسناد الفعل ولا اسناد ما هو في معناه اللي هو اسناد الخبر الى المبتدأ، يقول هذا واسطة، اسناد الخبر الى المبتدأ هذا واسطة، فعند الحقيقة الشرعية المصنف الماتن عند الحقيقة الشرعية محصورة بهذين الأمرين: إسناد الفاعل، العفو، إسناد الفعل إلى الفاعل، ضرب زيد، إسناد الفعل ضرب إلى الفاعل اللي هو زيد، وإسناد الفعل إلى المفعول به اللي إذا كان الفعل مبني للمفعول، كما في ضرب عمرو، عند الحقيقة محصورة بهذين الأمرين: إسناد الفعل إلى الفاعل وإسناد الفعل إلى النائب عن الفاعل، هذين الأمرين. من هنا قال: كالفاعل فيما بني له. إذن على ذلك هاي الكاف تكون كاف الاستقصاء، ما عندنا غير هذين الموردين، هاي كاف الاستقصاء. كالفاعل فيما بني له، فيما بني للفاعل، نحو ضرب زيد عمرا، فإسناد الضرب إلى زيد هذا إسناد حقيقي لأن فعلا هو إسناد إلى ما هو له، أو المفعول، كالفاعل أو المفعول فيما بني له، فيما في هاي ما واقع على الفعل، يعني في الفعل الذي بني للفاعل، في الفعل الذي بني للمفعول، نحو ضرب عمرو، فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمر، فعلا في الخارج الضاربية ثابتة لزيد، فإذا حينما نثبت الضاربية لزيد هذا إسناد إلى ما هو له، المضروبية لعمر، عمر هو الذي وقع عليه الضرب في الخارج، إذا حينما نثبت المضروبية لعمر يكون هذا الإسناد إسناد إلى ما هو له. قال: كالفاعل فيما بني له نحو ضرب زيد عمرا، أو المفعول فيما بني له نحو ضرب عمرو، فإن الضاربية لزيد، هاي لزيد خبر إن هيك تنقرأ، فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمر، يعني هذا إسناد إلى ما هو له. عند المتكلم ادفج هذا القيد، هذا القيد شنو غرضت منه أيها الماتن؟ يقول غرضي أدخل ما يطابق الاعتقاد ولو خالف الواقع اللي هو قول الجاهل. فيقول: عند المتكلم متعلق بقوله له، يعني إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له. احنا نسأل نقول إلى ما هو له، له له يعني في الواقع؟ يقول لا، مو في الواقع، له مو في الواقع، له عند المتكلم، يريد يدخل هذا القسم الثاني. ولذلك يقول: متعلق بقوله له. لاحظوا إخواني، الشارح وهكذا غير الشارح في كثير من الأحيان من يردون يبينون المعاني، وين يروحون؟ وين يروحون؟ إلى ملزوم المعاني اللي هو الإعراب. أنا أريد أبين معنى من المعاني، أقول التفت التفت، ترى المراد كذا. شلون أقول التفت؟ أقول ترى إعراب هذا كذا. من أقول مثلا ضرب عيسى موسى، أنت قد تتحير إذا ما عدنا أصل ضرب موسى عيسى، أقول ترى ضرب موسى عيسى، ترى عيسى فاعل، حتى أنبه أن الذي المعنى الخارجي اللي أريد أكتف عنه أن الضارب هو موسى والمضروب هو عيسى. فالشارع وغيره حينما يجي يبين الإعراب مو ترف، مو هذا مطلب جانبي يريد يبينه، لا، يريد يبين المعنى، يلفت القارئ إلى المعنى لكن من خلال الإعراب. فواضح إحنا إذا نتأمل، يقول إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم، يقول عند المتكلم ترى هاي ترتبط بله، يعني له عند المتكلم مو له في الواقع، فلذلك يقول هذا عند المتكلم متعلق بله، حتى يرجعك يربطها هاي يربطها بله، حتى تفهم جواب هذا السؤال أنه له في أي ظرف، له في الواقع في ظرف الواقع، لو له في ظرف اعتقاد المتكلم، يقول لا في اعتقاد المتكلم. من هنا يقول هاي متعلقة بله. قال: عند المتكلم متعلق بقوله له، وبهذا يعني بهذا القيد اللي هو عند المتكلم دخل فيه، دخل في التعريف ما يطابق الاعتقاد، يعني ما يطابق اعتقاد المتكلم دون الواقع اللي هو شنو؟ اللي هو مثال بحسب تمثيل الماتن: أنبت الربيع البقلة، من الجاهل، من الكافر، كقول الكافر الجاهل أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، هذا مو مطابق للواقع لكن مطابق لاعتقاد المتكلم دون الواقع. ثم قال في الظاهر، هذا في الظاهر أيضا قيد، وهو أيضا متعلق بله، له عند المتكلم لكن مو له عند المتكلم في الواقع، لا له عند المتكلم بحسب ما يظهر من حال المتكلم، وإلا قد لا يعتقد به المتكلم، فإنه عند المتكلم لكن بحسب الظاهر لا بحسب الواقع. في الظاهر وهو أيضا متعلق بقوله له، وبهذا بهذا القيد في الظاهر يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد، أن تقول مطلقا وافق أو لم يوافق الواقع حتى تدخل به صورتين، لأن إلى الآن دخلت ويانا صورتين، بعد كنا ندخل صورتين أخرى اللي هو ما لا يطابق الاعتقاد، وافق أو لم يوافق، وافق أو لم يوافق، والمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم، عند المتكلم واضحة ما فسرها في الظاهر شنو معناها، يعني فيما يفهم من ظاهر حاله واضح. وذلك لون فيما يفهم من ظاهر حاله، يقول بين لا ينصب قرينة، ما ينصب قرينة على خلاف ما يظهر من حاله، وذلك بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده اللي هو خلاف حاله، بحسب ظاهر حاله أنه يعتقد به، فما ينصب قرينة على خلاف ما يظهر من حاله وأنه لا يعتقد به. إذا لم ينصب قرينة حينئذ نقول شنو؟ نقول هو يعتقد به، وذلك بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده، مفعوب العبارة يعني غير مطابق لاعتقاده، ينصب قرينة على أنه غير مطابق لاعتقاده، ما ينصب قرينة راح تتضح بعد من خلال المثال. ومعنى كونه له أن معناه هذا بيناه شنو له، يعني مناسب أن يسند وينسب إليه، ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند وينسب إليه. الظرف صادر من زيد، الظرف حق أن ينسب إلى زيد، حق أن يسند إلى زيد، سواء كان مخلوقا لله تعالى أو لغيره، وسواء كان صادرا عنه باختياره كضرب أو لا كمات وارتعش. يقول الإسناد، إسناد الشيء، إسناد الفعل إلى ما هو له، هذا مطلق، مطلق فيعم الاختياري وغير الاختياري. أنا حينما أسند الضرب إلى زيد هذا الإسناد إسناد إلى ما هو له، والضرب فعل اختياري لزيد، هذا واضح. وأحيانا أسند لشيء آخر هم من حقه أن يسند إليه لكن هو ليس باختياري، لكن هو حقيقة يناسبه ويسند إليه حقيقة، كما في ارتعش زيد، ارتعش زيد هاي حركة من حقها أن تسند إلى زيد وإن كانت هي ليست باختيارية. لا يفرق بين الاختيار وغير الاختيار في كونه من حقه أن يسند وينسب إليه، لأنه قائم به أو صادر منه، ملابس له ملابسة حقيقية، هذا لا يفرق. كذلك الأفعال سواء كانت اختيارية أو اضطرارية من حقها أن تنسب إلى الفاعل الممكن، سواء هو الذي يخلقها أو لا، الخالق لها الله تعالى، هل أيضا لا يفرق في ذلك، لا يفرق في ذلك. هاي المقدمة يذكرها أنه لا فرق في كون الأفعال المنسوبة إلى الفاعل، لا فرق في كون إسنادها إليه حقيقة، سواء كان الفاعل لها هو نفس الممكن أو الله تعالى، هاي يذكرها المقدمة وأنه لا فرق حتى يذكر هذا المثال. إحنا احترزنا عن هذا المثال واحترزنا عن هذه المقدمة بمثال، هذا واضح، التقية مشروعة، قلنا التقية مشروعة مطابق للواقع، ومخالف لاعتقاد المتكلم، لكنه يظهر منه أنه معتقد به، هذا حقيقة. هو يذكر هذا المثال اللي عادة هم يذكروه، الخطيب القزويني أيضا يذكره، ذكره هناك اللي يشركه في هذا المثال، مثل خلق الله تعالى الأفعال كلها، خلق الله الأفعال، خلق الله الأفعال، هاي مطابقة للواقع مو مطابقة للواقع، مطابقة للاعتقاد مو مطابقة للاعتقاد، حتى تدخل في أي الأقسام، احنا عندنا أربع أقسام، هذا خلق الله، خلق الله الأفعال، وين ندخل في أي قسم من هاي الأقسام؟ يقول ها الواقع، الواقع أن خلق الله للأفعال هذا واقع أو ليس بواقع، هاي مسألة تبحث في العقائد، مسألة خلافية. الأشاعرة قالوا بأن الله يفعل الأفعال كلها، أفعال العبد مخلوقة لله تعالى، كما أن نفس العبد مخلوق له تعالى. الأشاعرة قالوا، أهل السنة قالوا بأن الأفعال كلها مخلوقة لله، كلها يعني شنو؟ يعني سواء كانت الاختيارية أو الاضطرارية، خلافا للمعتزلة والإمامية القائلين بأن الأفعال الاختيارية مخلوقة للعبد من هنا يحاسب عليها، الأفعال الاضطرارية مخلوقة لله تعالى. ففصلوا، إذن الواقع في عقيدتنا غير الواقع في عقيدة المعتزلة. الواقع قل استبعدنا احنا ما يتحدثون عنه هم، الواقع في عقيدة الشارح الأشعري غير الواقع في عقيدة المعتزلي. المعتزلي يقول أن الأفعال بعضها مخلوق لله اللي هي الاضطرارية، بعضها مخلوق لنفس العبد اللي هي الاختيارية. الأشاعرة ومنهم الشارح يقول أن الأفعال كلها مخلوقة لله. زين تعال جيب مثالك، يقول المعتزلي، من اللي يقول؟ الشارح اللي هو أشعر، يقول المعتزلي المخطئ المخالف للواقع إذا قال خلق الله الأفعال كلها، هذا المعتزلي هو الذي يقول خلق الله الأفعال كلها، هذا كلامه مطابق لو مخالف للواقع. الشارح يقول ايه مطابق للواقع، ليش؟ لان الشارح اشعري يقول بان الافعال كلها مخلوقه لله فهو مطابق للواقع. تعال على اعتقاد المتكلم، يعتقد او لا يعتقد المتكلم المعتزلي؟ لا يعتقد، يقول الافعال مو كلها مخلوقه لله. فهذا المثال جاب الشارح اللي هو من قبيل المطابق للواقع والمخالف لاعتقاد المتكلم. هذا الكلام مطابق للواقع لكن مخالف لاعتقاد المتكلم. احنا جبنا مثال التقية مشروعة قولا المن للمخالف، مطابقة للواقع لكن مخالفة لاعتقاد المتكلم. فالشارع ذكر هذا، قال سواء كان هذا الفعل مخلوق له او مخلوق لله، حينئذ لا فرق في أنه حقيقة إذا أسند إلى ما هو له، سواء كان مخلوقا لله تعالى أو لغيره، وسواء كان يعني الفعل صادرا عنه، عن هذا الغير، عن غير الله، صادرا عنه باختياره أو بغير اختياره، كضرب هذا صادر من العبد باختياره أو لا، يعني لم يصدر عنه باختياره، إما أن لا يصدر عنه أصلا أو لا يصدر عنه بغير اختياره، لا يصدر عنه أصلا مثل مات ومرض، هذا مو صادر من العبد لا باختياره ولا باضطرار، صادر من الله تعالى وصادر منه كمات ومرض، اثنيناتهم صادر بغيره، صادر من غير العبد، من غير غير الله، يعني من الله تعالى. النحو الثاني ما مثل إلى الشارع. شنو النحو الثاني؟ اللي هو صادر من نفسه لكن لا باختياره. احنا مثلنا لدينا بارتعشه، صادر من العبد لكن لا باختياره. يقول هذا لا فرق في تلك الافعال. يقول واقسام الحقيقه العقليه على ما يشمله في التعريف اربعه. اولا ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا، كقول المؤمن انبت الله البقله. والثاني ما يطابق الاعتقاد فقط ولا يطابق الواقع، كقول الجاهل أنبت الربيع البقلة، هذا خلاف الواقع لكن مطابق لاعتقاد الجاهل الكافر. والثالث هذا اللي ما ذكر الماتن اللي الشارح راح يتبرع بمثال، قال والثالث ما يطابق الواقع فقط ولا يطابق الاعتقاد، كقول المعتزلي اللي ما يعتقد أن الأفعال كلها مخلوقة لله، يعتقد أن بعضها مخلوق لله لكن هو يقول الأفعال كلها مخلوقة لله، هذا خلاف عقيدته لكن مطابق للواقع. لكن يا واقع، واقع التلتزاني مو الواقع الحق، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه. يقول المعتزلي خلق الله تعالى الأفعال كلها، اللي شنو صفة هذا المثال؟ مخالف للاعتقاد، مطابق للواقع بحسب نظرة الشارح اللي هو يمثل بهذا المثال. ليش قيدنا كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه؟ يقول لأنه هذا المخاطب، احنا شنو كان مثالنا؟ قلنا المخالف يخاطب المؤمن، التقية مشروعة. اي هذا نسميه، هذا نسميه حقيقة عقلية. نفس مثالنا، ليش قيدنا بأن المخاطب مؤمن؟ نقول لأنه المخاطب إذا لم يكن مؤمنا بأن كان مخالفا أو يعرف حال المخاطب، بعد قول المخالف للمخالف التقية مشروعة، هذا شنو يراد منه؟ يحتمل أن يراد منه مجاز مو حقيقة، لأن كل منهما يعلم أن هذا الإسناد مو صحيح. هاي التقية ليست بمشروعة، من بدع الشيعة هاي كون التقية مشروعة، هذا احنا ما نسلمه. فعلم كل من المتكلم والمخاطب بعدم أحقية وصحة هذه النسبة قد يكون قرينة على المجازية. ايه هم يقولون التقية مشروعة، هذا مجاز الغرض من التحكم مثلا على القائل بمشروعيتها مثلا. من هنا كنا نقيد، نقول لابد أن يكون المخاطب لا يعلم بحال المتكلم، والمتكلم يتظاهر بأنه يعتقد بذلك الخبر. من هنا قيد الماتن بقوله في الظاهر، يعني بحسب ما يظهر من حاله. أما إذا علم المخاطب قد لا يتعين كون حقيقة، قد يكون مجاز وقد يكون حقيقة كما راح يذكر الشارح نفسه. كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه، خلق الله تعالى الأفعال كلها. وهذا المثال متروك في المتن. قلنا أن ترك في المتن لا يعني عدم دخوله في الحقيقة، إنما هو داخل لكن قد يعتذر عن المتن بأنه لم يذكره لقلة موارده. والرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد، نحو قوله جاء زيد وهو يعلم، أي والحال أنه خاف يعلم. يقول وأنت تعلم، وأنت تعلم، هاي الجملة الإثمية وقعت حالا، وهاي الواو واو حالية، وإنما نقيد بهاي الجملة الحالية لنفس ما ذكره الشارح سابقا. يقول لأنه إذا المخاطب أيضا يعلم أنه لن يجي، مو فقط المتكلم، كل منهما يعلم أنه لن يجي، قد يكون هذا المثال مثال علما، مثال للمجاز العقلي، لا يتمحض في كونه حقيقة عقلية، يحتمل أن يكون مجازا. نحو قولك جاء زيد وأنت أي والحال أنك خاصة تعلم أنه لم يجي، دون المخاطب إذ لو علمه، إذ لو علم عدم المجيء المخاطب، إذا المخاطب علم عدم المجيء أيضا، يعني شنو؟ كما علمه المتكلم حينئذ لما تعين كونه حقيقة، ما يتعين، يحتمل أن يكون مجاز، يحتمل أن يكون حقيقة. ليش يحتمل ويحتمل؟ يقول لأن المتكلم قد يكون جعل علم السامع قرينة على عدم إرادة الظاهر، عدم إرادة الإسناد الحقيقي، فيكون حينئذ مجازا لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ، جعله شنو؟ قرينة على أنه لم يرد، على أن المتكلم لم يرد ظاهره، فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. إذن هذا التقييد مو لأجل صحة المثال التفتو، مو لأجل صحة المثال، لا، لأجل أن يكون المثال متعينا في الحقيقة، حتى يكون المثال واضح. إحنا من نمثل لكل قاعدة، من نمثل، من المناسب أن نمثل بمثال واضح لا يحتمل شقا آخر غير الممثل له. إحنا الآن نريد أن نمثل للحقيقة، كنا نجيب مثال نص في كونه حقيقة ولا يحتمل أنه مجاز، فهذا التقييد لأجل أن يتعين، كما شارح قال، قال أيضا لما تعين، مو لما صح المثال، لا، لما تعين، كما يحتمل حقيقة يحتمل مجاز، فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.